إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.
الفجر الصادق، خلاصة بحلقة الأسبوع الماضي. عدل أبو عمرو من هيئته وقال متفاخرا:
لقد كنت معنا عندما غزونا بني الأشهل.
هز أبو الوليد رأسه فواصل:
وتذكر كم كان مباغتا هجومنا ذاك.
هز الرجل رأسه مرة أخرى، ضحك أبو عمرو بصوت عال وقال:
إذا استطاع بني الأشهل النجاة ببعض أسلافهم فإنا لم نترك لبني نمير هذه المرة شيئا. لقد حملنا البال والطعام وسقنا السبية بما عليهن من الحلي واقتد الظلف والخف والحافر.
ويتواصل الحديث على هذا المنوال في أحد أندية قريش. أجل، وهل العشيرة العربية يوم ذاك حديث غير هذا الحديث، حديث الغزو والغارة بعضها على البعض الآخر، حديث القتل والسلب والسبي، حديث الثغرات والدماء، حديث الجاهلية الرثة المتعصبة، حديث الصحراء القاحلة المجدبة. كان الحديث متواصلا بين أبي الوليد وأبي عمرو وعمارة، غير أن دخول أحد الغلمان قطعه.
ماذا وراءك يا رباح؟
سيدتي ضربها الطلق، ولا بد من عودتك يا سيدي إلى البيت.
ثم ينتقل من الراوي إلى بيت خيم عليه الحزن والكآبة. عدد من النسوة يجلسن في رحبة الدار وعيونهن تفيض بالدموع، وبين الحين والآخر كنا يقفن يتطلعن بأسا إلى إحدى زوايا البيت، حيث انطوت امرأة على نفسها. كان المشهد ينطق بالألم والحزن ويوحي بأن مأساة أو نكبة ما قد حلت بأهل هذا البيت، غير أن الحقيقة غير هذه تماما. فالبيت يعيش اليوم فرحة غامرة، أو هكذا ينبغي له، فقد رزق عمارة وليدة جميلة لم ير الحي مثلها. إذن لماذا اختنقت زغاريد الفرح لتتحول إلى شهقات بكاء؟ دعونا نتملى هذا القادم، إنه عمارة. تتسمر عيون النسوة عليه فيما يتقدم هو بخطوات واسعة ويسأل: أذكر أم أنثى؟ وعندما يأتيه الرد يهجم على زوجته التي احتضنت طفلتها وقد تجمدت الدماء في عروقها، ويستلها منها بقوة. أجل، فشيمة الجاهلية أن تدفن البنت الوليدة في التراب، أن تئدها ببراءتها وطهرها. ولكن أي شعور متلبد وأي إحساس جامد وأي قلب ميت متحجر يحمل ذلك الإنسان الجاهلي على دس والدته الصغيرة البريئة في التراب، أو الإغارة على أخيه وجاره، فينهبه ماله ويسبي عياله وينزل به الفواجع والنكبات. ترى إلى ما يبقى الإنسان أسير الجاهلية والتعصب؟ متى ينفض عن نفسه كل هذا الركاب البغيض؟ متى تحيل ساعة الخلاص؟ ومن هو المخلص؟ من هو المنقذ الذي ينتشل الناس من هذه الهوة السحيقة ويرقى بهم إلى مكانتهم السامية الرفيعة؟ من سيكون؟ من؟ وفجأة يطرق أسماعنا هذا الحوار. أجل يا أخاه، أجل، إن ديننا الحنيف يأبى كل هذه المواضعات الجاهلية. الناس عنده سواء كأسنان المشط. رسولنا صلى الله عليه وآله يقول: كلكم لآدم وآدم من تراب. أجل يا أخاه، إن الله تبارك وتعالى يريد لعباده العيش بكرامة وسلام. لا يعتدي أحد على أحد، ولا يغتصب أحد حق أحد. حديث غريب ولكنه جميل شيق. إنه حديث الدين الجديد، حديث الإسلام الذي لم يزل أمره سرا يبشر بدعوته رجال قليلون. بينما كان الرجلان المسلمان في حديثهما ذاك حتى فوجئا بعدة رجال في إثرهما وراودتهما الظنون، أيكون أمرهم قد افتضح؟ أتكون قريش قد عرفت بأمر الدعوة الجديدة؟ ويقترب الرجال فيتلاشى خوف المسلمين. أحسب أنهم باضون لغير شأننا. هل عرفتهم؟ يبدو لي أنهم من غلمان عمارة. أجل أجل، ولكن ما هذا الشيء الذي يحملون؟ أهو طفل؟ وبعد أن يعرف المسلمان حقيقة الموقف يعزماني على إنقاذ الطفلة البريئة. وهكذا كان، فقد باع الغلمان الصغيرة بدراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. القسم الثاني. كانت مكة غافية تغط في سبات ليلها البهيم، وليس هناك ما يعكر عليها صفوها أو يقلق هجعتها الطويلة إلا حديثا بدا خافتا ثم ما لبث أن تصاعد وتصاعد.
صحيح أن حفيد عبد المطلب يقول إنه نبي؟ أجل، وإنه يدعو الناس إلى عبادة إله واحد. إله واحد؟ وأكثر من ذلك، إنه يعيب علينا آلهتنا ويسفه أحلامنا. صحيح ما تقول؟ أجل وهو بل عجبا، أيظن هذا الفتى أن قريشا ترضى له ذلك وتوضي عن إهانة دينها ودين آبائها؟
وهكذا استيقظت مكة، أفاقت وراحت ترقب الحدث الجديد وتتساءل: أيكون محمد ابن عبد الله نبيا؟ أيمكن أن يكون هذا الرجل الذي عرفت صدقه وأمانته صغيرا وصلاحه واستقامته كبيرا أيمكن أن يكون مدعيا؟ وإذا كان نبيا حقا فهل تتبعه؟ هل تتخلى عن آلهتها، عن أعرافها وتقاليدها، عن مكانتها ومركزها، بل عن أيامها وماضيها التليد؟
لا يمكن ذلك، لا يمكن أبدا،
صرخ صخر بن حرب في وجه محدثيه وهو يحثهم على ضرورة مواجهة الرسالة الجديدة، واستطرد
بأوداج منتفخة؟ إن محمدا يريد لنا أن نكون نحن وعبيدنا متساوين كأسنان المشط.
وأطلق ضحكة هستيرية. قطع عليه أحد الحاضرين ضحكته وقال:
إن هذا الأمر أدعى بالإكبار منه بالسخرية يا أبا سفيان.
نظر إليه أبو سفيان شزرا وتساءل:
ما تعني؟ أعني أن الرجل يعرف من أين تؤكل الكتف، فهو بكلامه ذاك يدغدغ مشاعر العبيد فيهجهم على سادتهم، وبالتالي يكسب إلى صفه قوة لا يستهان بها.
أكس أبو سفيان رأسه وقد غلب على أمره، فيما انفلت من الجمع ذاك رجل جهل وصرخ:
أتخشون تمرد عبيدكم؟ أنا الطب اللبيب.
رفع أبو سفيان رأسه وقال:
هات ما عندك يا أبا جهل.
رد أبو جهل وهو يحمحم:
ليس لهم عندي إلا الصوت.
حدق أبو سفيان قليلا في وجه أبي جهل ثم نهض وقال:
أجل، الصوت، الصوت والعذاب.
ثم راح يصرخ وهو يضيف:
ليس العبيد وحدهم، بل كل من تطاله أيدينا.
أطلق الجمع صيحات الحماس والتأييد وراح ينفض شيئا فشيئا. انطلقت الدعوة الإسلامية تتسور الحواجز والعقبات التي بنتها الجاهلية اللئيمة، وتفتح القلوب عنوة، وتنشر أن اتجهت النور والرحمة والسلام. ورغم العنف القرشي الذي ضرج الأرض بالدماء الشهيدة وشحن الجو بأهات المؤمنين المعذبين وأنات الجائعين الساغبين، فقد استمر النبي صلى الله عليه وآله ينقل خطواته الرسالية بحكمة وأنات غير عابئ ولا مكترث بكل ما يجري حوله من مساع ومحاولات يائسة لوأد الرسالة وإطفاء نورها. وكانت كلماته الربانية المنيرة تضيء الدرب أمام أتباعه وتمسح على جراحاتهم برفق وحلو ورحمة، فيندفعون وهم أشد قوة ومضاء. وتمضي الأيام ويأم البيت الحرام جمع من أهل يثرب، ويلتقيهم النبي صلى الله عليه وآله عارضا دعوته عليهم، فتنساب كلماته الهادية الصافية إلى نفوسهم، ويشرح الله صدورهم للإسلام، فتترع قلوبهم المتعطشة بالإيمان. وهكذا، ومع تزايد أنصار الرسالة فيها، تتحول يثرب إلى قاعدة حصينة للإسلام، وينزل الوحي حاملا أمرا إلهيا قرارا كان له أثر خطير في تقرير مصير الرسالة ورسم مستقبلها الوضاء المشرق. طرق الباب عدة طرقات متوالية ووقف ينتظر بفارغ الصبر، وعندما استبطأ فتح الباب هم أن يهتف باسم صاحبه، إلا أنه لم فمه في اللحظة الأخيرة وعاد يطرق بطريقة أخرى. طرقتين، طرقة، طرقتين، وسرعان ما فتح الباب. عمار، ادخل، ادخل. ألقى عمار التحية بشكل عاجل وقال: تحية، فالرسول أصدر أمره بالهجرة. الهجرة؟ أجل، الهجرة إلى يثرب. اتسعت حدقتا الرجل دهشة، لأن صاحبه عالجه بالقول: لقد أسلم الكثير من أهل يثرب ودعوا الرسول صلى الله عليه وآله ليكون بين ظهرانيهم، يحمونه ويذبون عن الدين كما يذبون عن أنفسهم وأهليهم.
بشرك الله بالخير يا عمار ورحم أبواك. على بعد المسافة بين الحقيقة والخيال أو الواقع والطموح، نحس أحيانا أنهما أشد ما يكونان من أحدهما الآخر دنوا واقترابا. فعندما تمتد الصحراء القاحلة المجدبة أمام عيني المسافر، أرض مستوية جرداء، كثبان رملية، ساحات مقفرة من كل شيء، من كل شيء حتى من الحياة، وتألف عيناه هذا المشهد الجامد المكرور، تألفه أياما وأياما، وفجأة ينبثق أمامه وسط تلك الصحراء الخالية مشهد يضج بالحياة، واحة خضراء، جنينة جميلة تمتزج فيها الأصوات بعذوبة، حفيف أوراق الأشجار المثقلة بالثمار، تغريد الطيور وهي تثب بفرح من شجرة إلى أخرى، خير سواق المياه الصغيرة الصافية. لأول وهلة أتراه يصدق ذلك. هذا هو حال المجتمع الإسلامي الذي أنشأه الرسول في يثرب المدينة المنورة، وهو حال المدينة وهي تضل مزهوة، واحة خضراء في قلب صحراء الجاهلية. أتأذن بقبول دعوتي يا أخا؟ قال ذلك مسلم أنصاري وهو يجلس إلى جوار أخيه المهاجر بعد أن فرغ من الصلاة. رد المهاجر وبسمة عريضة تضيء وجهه، يسعدني أن ألبي دعوتك يا أخي. وتمتد المائدة أمام الأخ الضيف وينال حاجته من الطعام، ويحين وقت الانصراف، يهم بتوديع صاحبه، غير أن ذلك يسبقه فيطلب الإذن لنفسه، ثم يقول: الدار بما فيها لك يا أخا. يفاجأ الرجل: ولكن ألست أخي؟ ألم يؤاخي بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أجل، ولكن إذن هذا بعض حقك علي، ولكني أخوك. ماج صدره بالغبطة والسرور، وأخذ قلبه يقفز يثب في نشوة روحية لا حد لها. أجل، هذا هو المجتمع الذي ينشد، هذه هي الحياة التي يروم ويطمح إليها، هذا هو الأمل الذي كان يحلم به طويلا، ها هو ذا يعيشه واقعا باسما مترعا بالأخاء والصفاء. وبلغ المسجد، سارع يجلس إلى صاحبه بعد أن بحثت عنه عيناه هنا وهناك، وشرع يبث أخاه رفيق الهجرة حديث أخيه الأنصاري. ولما لم يجد أثرا للدهشة على ملامحه تعجب وأراد أن يفوها بشيء، بيد أن صاحبه ابتسم وقال:
هذا ما حصل لي أيضا، كما حصل للكثير من إخواننا المهاجرين.
قصص الصالحين،
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة من تاريخ الهدى.